الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة، وهي الدورة العلمية 72 بعد 106 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 ألف، وهي بعنوان خطورة المعصية وفضل التوبة لعلامة ابن القيم، مأخوذة من كتاب الفوائد العددية من أقوال ابن القيم لبعض الجامعين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي؟
خطر المعصية من 10 أوجه.
قال خطر المعصية من 10 أوجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل
يبين خطر المعصية. ابن القيم له تقسيمات قوية رحمه الله، وتقسيمات مفيدة. من هذه التقسيمات خطر المعصية. خطر المعصية على الفرد وعلى المجتمع، وعقوبات الرب سبحانه وتعالى لعباده إنما تكون نتيجة المعاصي، فإن الله عز وجل ما عقب قوما إلا بمعاصيهم وبما استحقوا من الكفر وغيره. قال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فالذنب هو سبب العقوبة، سواء نزل بالفرض أو نزل بالمجتمع. ولهذا أي أمة ناصحة مهتدية مقتدية بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في شيء عادت إلى ربها أولا، العودة إلى الله قبل الجهاد، العودة إلى الله قبل طلب الأرزاق، العودة إلى الله أولا هي السبب، سبب كل خير، والبعد عن الله هو سبب كل شر. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فابن القيم يبين خطر المعصية من 10 أوجه. فقال: نعم.
فقال رحمه الله تعالى: هل المطيع الذي لم يعص خير أم العاصي الذي تاب إلى الله توبة
خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة
نصوحا، أو هذا التائب أفضل منه؟ اختلف في ذلك.
هذه مسألة جميلة، مسألة عظيمة. ما قال: هل المطيع الذي لم يعص خير أم العاصي؟ ما قال هذا، لأن معروف الجواب، ما يحتاج يعني مسألة يصنف فيه المطيع أفضل ولا العاصي، هيكون طبعا المطيع أفضل، هذه ما تحتاج. لكن انظر إلى القيد الذي وضعه هنا، ما هو؟ أم العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا، تاب إلى الله توبة نصوحا، فصار هنا ماذا؟ فصار تائبا مطيعا. يبقى أنت الآن بتقارن بينه بين مطيع ومطيع، فإن قلت لكن هذا مطيع لم يعصي، قلنا وهذا مطيع تاب، وربما كانت التوبة رافعة للعبد أكثر من عدم وجودها. لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته الفضل الذي حصله كعب بن مالك. لا نقول من المعصية، المعصية لا ترفع قدر أحد، إنما من التوبة العظيمة من هذه المعصية التي بلغت بما بلغ. فلهذا المقارنة هنا بين من يا إخواني؟ بين مطيع ومطيع، وليس بين مطيع وعاص، وإلا الأمر معروف، ما يحتاج سؤال أيهما أفضل، مطيع أو عاص. لكن مطيع لم يأتي معصية، مطيع أتى معصية ثم تاب توبة نصوحة، توبة عظيمة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، أو لله أفرح بتوبة العبد كذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإن الإنسان قد يرتقي مرتقا عظيما جدا بسبب توبة من معصية بلغت به ما بلغ، نعم. يبقى ده فعلا المسألة التي تحتاج العلماء، وليست مسألة المطيع أفضل أو العاصي، إنما المطيع أفضل الذي لم يعصي أمن العاصي الذي تاب. هذه فعلا مسألة تحتاج إلى العلماء. نعم. فقال اختلف في ذلك. دائما دي المسائل احنا كنا بنمثل بها دائما، هتجد الاختلاف يعود الى اخوان، ها الاختلاف يعود الى احد وجهي المقارنة. فمن فضل الاول لكونه لم يعصي، هذا لم يعصي حفظ فلم يضعف فلم ينقص ثم كذا، وبالتالي هيفضل، فراعى هذا الوجه. الثاني الذي سيفضل المطيع التائب العاصي التائب، هيأتي ايه؟ هيأتي من وجه اخر، الا هو كيف ان التوبة تبلغ به ما تبلغ، فان بعض الناس بلغت به التوبة مبلغا عظيما اعظم من نفس الطاعة. فمثل هذه الامور التي تستشكل هتجد انها تتضمن احد وجهي الايه؟ الاشكال، ايهما افضل، الغني الشاكر او الصبي الفقير الصابر، ايهما افضل، مداد العلماء او امدام الشهداء. دائما الذي يتضمن فضلا من وجه ويشكل في الترجيح يحتاج الى علم راسخ، بحيث تقارن بين هذا وذاك ثم تاتي بما يقطع النزاع. يعني من طرائف مساله ايهما افضل مداد العلماء امدام الشهداء، من الطرائف ان ابن القيم يقول يكفي ان مداد العلماء افضل، وانه يفضل مداد العلماء، ان الذي يفصل في هذه المسألة هو مداد العلماء، اذا هو حاكم، اذا مداد العلماء حاكم يحكم في المسألة ايهما افضل هو مداد العلماء، طالما ان هو مداد العلماء مش دم الشهداء، يبقى دم الشهداء فرع وهذا اصل. نعم. قال
قال رحمه الله تعالى: فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة النصوحة.
هتجد بقى طرق الترجيح كما ذكرت لك. نعم.
واحتجوا بوجوه، أحدها أن أكمل الخلق وأفضلهم وأطوعهم لله
أطوعهم لله،
وهذا الذي لم يعصي أطوع فيكون أفضل.
نعم.
الثاني أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته وغايته.
يعني وقت إتيان العاصي معصيته كان المطيع يطيع، فيبقى هنا سبق. نعم.
وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذلك في سير،
وغاية العاصي إذا تاب أنه سيلحق من لم يعصي، يبقى الأسبق مين؟ المطيع الذي لم يعصي.
قال: وذاك في سير آخر فأنى له بلحاقه، فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، فكلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف، والآخر مجد في الكسب، فإذا أدركه
حمية المنافسة
وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره، فأنى له بمساواته.
يعني نعم، كنا نشترك في الكسب، كل يوم أحدنا يدخل إليه 1000 جنيه، بعد 10 سنين أحدنا بدد ماله وأضاع كسب، وجلس فترة حصلت أنا فيها وأنا ماشي، جلس 10 سنين أضاع كسب وأنا ما زلت أدخل كسبا كل يوم، ثم إنه أفاق إلى نفسه وعاد يكسب ما كان قد أضاعه فيكسب، يبقى هيبدأ من جديد، هيبدأ يجيب 1000 الأول وأنا عندي 1000 الألف، يبقى هنا أن يلحقني، هذا من واجب. فإذا لن يلحق هذا العاصي التائب هذا المطيع المجد. نعم.
قال: الثالث أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟
نعم، هذا يعني توجيه من يفضل، فيقول غاية هذا العاصي إذا تاب يمحى الذنب، تاب الثاني كان في رفع الدرجات وفي تحصيل الأجور والحسنات، إذن رصيده زائد. نعم، طبعا لكل وجه هذا، لكل وجه من الأوجه ما يرد به عليه. نعم.
قال الرابع،
لأننا لا نسلم أن الذي يتوب من المعصية، نعم، نقول غاية ما هنالك أنه محيت سيئته، لا، بل قد تبلغ به أضعاف بما يصحبها من إنابة، من خوف، من خشية، من قرب، من إلى آخره، هذه قد ترقى على الطاعة المجردة. نعم. الرابع،
قال الرابع أن الله يمقت أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت.
نعم، يعني حال الطاعة الرضا مستمر، هذا لما عصى مقته الله، فإن الله يكره ويمقت من فعل المعصي، ثم لما تاب عاد الرضا، لأن الرضا من الصفات الفعلية التي لها سبب. طيب، إذن هذا مر به وقت العاصي كان الله يمقت، تاب المطيع ما مر به لازال الله راضيا عنه، يبقى أفضل. نعم.
قال الخامس، أن الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه وربما أدي به إلى التلف أو المرض أبدا.
تبهتم؟ يعني واحد صحيح ما أصيب بأي مرض، طيب، وهو ما زال في صحة وعافية، والآخر أصيب بسم فاحتاج فترة علاج وعولج فترة وكذا فكان مريضا، فصحة ومرض، ومعلوم أن المرض هذا قد يمنع عودة الصحة إلى تمامها وكمالها بخلاف من صحته دائمة. طيب، نعم. السادس،
أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء، أحدها العطب والهلاك بشرب السم.
نعم، لأنه قد لا يوفق إلى توبة، قد لا يوفق إلى توبة، لكن المطيع لو مات مات على خير في أي وقت يموت، لكن العاصي لو مات وقت المعصية لكان قد مات على مؤاخذة واستحقاق عقوبة إلى أن يتداركه الله. نعم.
الثاني، النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك.
حتى لو سلم من الهلاك لكن نقصت قوته بضعفه لما وقع في المعصية. نعم.
الثالث، عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها بعيد.
أن يعود إلى ما كان عليه من القوة هذا بعيد. طبعا هذا نستطيع ان احنا نقول العاصي من حيث هو عاصي بدون عبوديات تدخل. نعم.
قال والاكثر انما هو
تستطيع ان تقول هذا الرحمن الرحيم. نعود الى كلام ابن القيم في بيان خطر المعصية من عشرة اوجه. قال السادس، أن العاصي على خطر جد في نوع دائر. نعم.
فإنه دائر بين ثلاثة أمور، أحدها العطب والهلاك بشرب السم، الثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، والثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها بعيد.
نعم. إذن إما أن يلحق عطب وإما أن يلحق نقص، أما أن يعود إلى السلام والعافية كما كانت فهذا بعيد. طيب، ها، والأكثر؟
والأكثر إنما هو القسمان الأولان،
إما أن يعطب بمعصيته وإما أن ينقص. نعم.
قال ولعل الثالث نادر جدا.
ولعل الثالث نادر جدا، اللي هو ماذا؟ أن تعود إليه قوته كما كانت. نعم.
فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك.
نعم.
قال السابع، أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعداء إليه سبيلا، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا، والعاصي قد فتح فيه ثغرا وسلم فيه ثلمة ومكن منه السوقة والأعداء ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا فعاثوا فيه يمينا وشمالا أفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه وقطعوا ثمراته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه ونقصوا سقيه فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه
نعم دخل السراق مكن السراق منه فدخلوا وأفسدوا وقطعوا هذا وأفسدوا هذا وفعلوا كذا وكذا فأنا يكون كالأول الذي أحط بستانه وحفظ بستانه وحفظ على زرعه. نعم.
فإذا تداركه قيمه ولما شعثه وأصلح ما فسد منه وفتح طرق مائه وعمر ما خرب منه فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه بل في زيادة ونمو وتضاعف
ثمره وكثرة غرسه. يعني إذن وتضاعف ثمرة وكثرة غرسه يعني مثل إيه؟ مثل من أفسد ثوبه والثاني ثوبه جديد كما هو ما أفسده فغايت ما يمكن في من أفسد ثوبه أنه يثوب بعد ذلك فيعود يرقعه ويقوم بكيه وكذا ولكن أن يرجع هذا إلى الثوب الذي لم يمس بسوء ولا ضرر زي الذي لعب بالسيارة كل منهم كان اشترى سيارة جديدة ثم هذا لعب بها وصدمها وإلى آخره والثاني محافظ عليه فأن يصل هذا إلى ذاك. نعم.
قال والثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته ولذلك يسمى جاهلا. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله أو كل ما عصي الله به فهو جهالة وكذلك قال الله تعالى في حق آدم ولم نجد له عزما وقال في حق غيره فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه وكان أفضل.
نعم يعني متى تغلب الشيطان على هذا فأغره بالمعصية متى؟ لما ضعف إيمان. إنما الثاني بعيد عن الشيطان لماذا؟ لأنه قوي الإيمان فكيف يستوي هذا مع ذلك؟ نعم.
قال التاسع أن المعصية لابد أن تؤثر أثرا سيئا ولابد إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه إما عفو ودخول الجنة وإما نقص درجة وإما خمود مصباح الإيمان وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكفير السيئات وأين هذا من هذا؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما عصف كانت القيام النافلة له زيادة في الأجور والأخير غيره يكون تكفير للخطايا هكذا يقول لكن طبعا هذا لا يسلم فقال نعم في غيره كالصديق والمقربين هؤلاء قد يكون لهم معاصي بل يرتقون في الدرجات بقيام الليل لكن الزيادة التي تحصل للنبي ليس كالزيادة التي تحصل لغيره الزيادة التي تحصل لأبي بكر ليس كالزيادة التي تحصل لغيره. نعم.
قال العاشر أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم وهو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه فكسب 10 أضعافه أيضا
فسافر الأول كان مع 1,000,000 وسافر وكسب 10 بمعنى 10,000,000 لما يجي يسافر تاني في تجارة هيتجر بمليون ولا بعشرة بعشرة وثالث يبقى ب30 وهكذا لكن الأول سافر بمليون خسر ثم يقوم بلملمة المال حتى تكون السفرة الثانية يعود إلى المليون الذي خسره أولا. نعم.
قال فسافر الثاني
ولهذا التجار كده إيه تلاقيهم بيعتبروا أن الخسارة مش متعلقة برأس مال التاجر اللي هيقف عند خسارة رأس المال وكذا هذا تاجر فاشل أصلا يعني أهم حاجة يحافظ على المنيوم بتاعه ده تاجر فاشل. لكن هو تلاقيه زعلان جدا جدا ومتضايق والحال ومش الحال. ليه؟ لأن المليون ده افترض يجيب مليون فجاب 500,000 بس، والحالة سيئة والحالة ومش عارف ايه كده التجار بيحسبوها. لكن اللي زي حالتنا أهم حاجة لو يحافظ على الراتب لآخر الشهر كده يبقى نجح. لكن التاجر تلاقيه يقول لك أصرف مليج، أنا هصرف جنيه ليه؟ من رأس المال أنا أتاجر وأجيب جنيه وأصرفه، لكن هل هصرف الجنيه اللي هو رأس المال جنيه ورا جنيه خد من التل يختل؟ ولذلك مثلا ما بتهونش إلا على إيه. فإحنا تلاقي الواحد أهم حاجة يجي آخر الشهر مسطور، لكن تاجر غير كده، تاجر ثقافته وطريقته غير كده. تاجر المليون يجيب كام؟ يجيب مليون يبدأ يصرف. طب لو ظروفك وحشة والنظام وإلى آخره جاب 300,000 تلاقيه يتسخط. أنت بتحمد الله أن الله عز وجل سطر عليك وكذا، وممكن لو أنت استدنت شيء ممكن تسدده، إنما هو بتسخط. ولهذا تلاقي كده أكثر المتسخطين من الأسعار هم أرباب الأموال، هم أرباب الأموال. ليه؟ لأن حساباته غير، حساباته تتعلق بالمرابح. إنما إحنا أهم حاجة تحافظ على إيه؟ على رأس المال. أهم حاجة تحافظ على رأس المال ده كتجارة دنيوية. نعم. أما التجارة مع الله سبحانه وتعالى فلا شك أن الإنسان لا يرضى بالدون، بل إنه ما يحرص على أن يأتي الطاعة، لا أعلى الطاعة. ما يحرص على أن يأتي بحسنة، لا أعلى الحسنة. اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ولهذا عند المشاحة هذه الحسنة وهذه الحسنة آتي الأعلى، إذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى. طب إذا تزحمت السيئات والمفاسد ارتكب الأدنى، إذا تزحمت المفاسد ارتكب الأدنى. نعم.
قال فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله وكان ربحه كذلك وهلم جرة، فإذا فطر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح وأكثر منه. وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله: لو أقبل صادق على الله 1,000 عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله. وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية.
طيب، ده 10 أوجه التي فضلت بها الطائفة هذه أن المطيع الذي لم يعصي أفضل من العاصي الذي تاب، وذكروا هذه الأوجه، وذكروا هذه الأوجه التي يعني خلاصتها كهذا المثل: رجل بيربح يوميا وربح دائم، كل يوم بيدخل له ربح 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 على مدار 10 سنوات، وآخر كان معه ولكن جاء في نصف الطريق أضاع كسبه، ثم بعد مدة عاد إلى رشده فصار يبدأ المربح من أوله، فأنا يستوي مع هذا؟ أن يستوي مع هذا جاء فق بعده، هذا حاصل هذا الطرح. ولا شك أن هذا الطرح فيه ضعف في كثير من أوجه إن لم يكن يتوجه إليه النقد في كل وجه. وتستطيع أن تقول هذا كأنه أقام، هذه الطائفة كأنها أقامت الأمر على الطاعة من حيث هي والمعصية من حيث هي، ولم يلتفتوا إلى المطيع والعاصي، إلى ما يحتف بالتوبة والأوبة التي قد ترقى بالإنسان إلى المنازل العالية. لماذا اعتبرتني كجواد كذا وفقط، وتقول تخلفت أنا كجواد عن الآخر الذي لم يكبو؟ لماذا ما اعتبرتني أنني أفقت من كبوتي فأسرعت، وأن العبرة بالخواتيم وأن العبرة بما يكون بعد ذلك؟ فقد يكون لك الصقب في الأول. السبق أولا، لكن هذه الكبوة أحدثت لي من الاستعداد وتدارك الغفلة ما تداركت به وزيادة 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 وزيادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطائفة رجحت التائبة وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه، واحتجت بوجوه. أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله.
يقول: وطائفة رجحت التائب وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه في اللحظات التي كان هو عاصيا. لكن هل هذا بإطلاق؟ لا، ليس هذا بإطلاق. نعم.
قال: واحتجت بوجوه. أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق إليه عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة، وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك الوجه الثاني، أن للتوبة عند الله منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواحد لراحلته بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتون التواب، ويوضح المفتن التواب، ويوضحه الوجه الثالث، أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. ويوضحه الوجه الرابع، أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه، كما في الأثر الإسرائيلي: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. فقال في عيادة،
طبعا ليست العندية هذه تقتضي حلولا في المكان، الله ليس عند العبد في المكان ولا يحط بشيء من مخلوقات، لكن هذه معية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، مقتضاها وثمرتها الإثابة. نعم.
فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده.
شوف، يعني دي فإذا عريضة ولكنها فإذا مهمة ودقيقة. ففي الإطعام والسقيا قال: لو جدت ذلك عندي، إنما في المرض قال: لو جدتني عنده، وذلك لانكسار القلب. فيكون هنا المعية هنا أكمل من غيرها، المعية هنا أعظم من غيرها. بسبب ماذا؟ بسبب الداعي. لكن كما قلنا كل ذلك ماذا؟ كل ذلك لا يعني حلولا، وإنما معية الله صفة له، وهذه المعية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا تقتضي حلولا. نعم. لكن ثمرتها وموجبها ماذا؟ الإثابة. فيكون النص قد خرج مخرجه، مخرج فضائل هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال مما تنال بها أعظم الثواب، وأن من قام بهذه الأعمال استحق من معية الله سبحانه وتعالى مستحق. هذا هو الثمر. فوق ذلك لا تفكر. نعم نعم. عندي عندي معي من من العندية معي إيه عندي عندي ومعي. نعم.
قال وهذا والله أعلم هو السر في استجابة.
مريض مريض ما هو الفضل ليس عائد هنا للمريض، لكنه عائد لماذا؟ عائد للعائد، عائد إلى العائد. وأما المريض فحسب، فله من هذه المعية بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى، فلا شك أن الصابر والمحتسب وكذا غير المتسخط. لكن أنت على كل أحوال مثاب، لأنك قد تأتي هذا المريض إلى عاصفة تذكره بالله عز وجل فيطيع. نعم.
قال وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة التي في قلب كل واحد منهم، فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه، وكذلك الصوم فإنه يكسر صورة النفس السبعية الحيوانية ويذلها. والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب. ويوضحه الوجه الخامس أن التائب
والقصد على المقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا أي من الله والهبات إنما تنزل في شمعدان الانكسار. أدب تعالى يا سيد يقوط بأنت وعشرة أمثالك لتخط بيديك مثل هذا البيان، ولكن قوما جهالا مرروا لسيد قطب طوامة وتخليه عن الأدب مع الصحابة ومع الأنبياء من أجل أنه أديب. وأي أدب إذا لم يمزج بأدب الإسلام وأدب الهداية وأدب الاستقامة، فإن الاستقامة أعظم الأدب، أعظم الأدب. وربما لا يكون الإنسان بليغا فصيحا في بيان وتعلم من اللغة ما تعلم، لكن لما كان فصيح القلب صادق اللهجة كانت كلماته ولو حصل فيها لحن وانكسار يتعلق باللحن لكنها تدخل القلب لأنها خرجت منه. فرب فصيح بعيد ورب عيي قريب، والكلمة إذا خرجت من القلب سكنت في القلب ولا يلتفت المستمع إلى ما فيها من فصاحة بيان، لأن يكفي ما فيها من صدق جنان. لكن ماذا عسى أن يصنع اللسان وأنت تشعر أنها فصاحة إبليس يحسن المقال ويدلب الغرور ولكنه يسحب إلى الهوية. فإذا اجتمع الأمران فذاك نور على نور، فصاحة البيان وفصاحة الجنان، صدق الإيمان وصدق اللهجة، فإذا اجتمعا فذاك نور على نور. نعم.
قال الوجه الخامس أن الذنب قد يكون أنفع.
إذا شمعة الجبر في شمعدان الانكسار، سبحان الله، مثل ما علق ابن القيم رحمة الله عليه على المرأة البغية التي سقط كلبا، قال فنقطة واحدة من هذا الإكسير، هذا نقطة من هذا الإكسير، إكسير الرحمة والرأفة ولو بالكلب، هذه لو وضعت على جبال لا أذبت. نعم.
قال الوجه الخامس أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا وكيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه
إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة.
يبقى هنا هذا شيء لابس الطاعة وهذا شيء لابس المعصية. فالطاعة من حيث هي أفضل من المعصية، لكن رب طاعة أبعدت ورب معصية قربت. هذا أمر معروف يا أخوان، هذا أمر معروف. أنا قد أحفظ القرآن كله فأبتعد، وقد يحفظ غيري جزء صورة فيقترب. هذا يعمل بالقرآن وهذا يتاجر بالقرآن. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بماذا؟ بنور يقذفه الله في قلب العبد. نعم.
قال: فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه والإطراق بين يديه منكسرا رأسه خجلا، منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار.
لكن ليس أفضل من طاعة تورث تقربا وتورث إنابة وتورث. ولهذا سنقول في النهاية سيكون الفصل بين ذلك باعتبارين: باعتبار الطاعة ومعصية من حيثهما فلا تعدل المعصية الطاعة، وباعتبار ما يحتف بالمطيع وما يحتف بالمعاصي. ولهذا لا يعطى الجواب الواحد في هذا، وإنما الأحوال تختلف تختلف. فرب آية تورثك إنابة لا تورثها جميع آي القرآن بالنسبة لغيرك، ورب طاعة أورثت إنابة وشكرا لا يورثها كثير من الطاعات. فالأمور تختلف والمقامات تتفاوت، والسير إلى الله لا يتوقف عند حد معين، بل الإيمان يزيد وينقص، ولا يزال العبد ينتقل من طاعة إلى طاعة ويترقى وينتقي طاعة بعد طاعة. فعليك أن تترقى وعليك أن تنتقي وعليك أن تفعل في أعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له.
نعم. الشيخ العالم هذا، لماذا هذا ما يقبل يدي وهذا ما يقبل رأسي وهذا ما يوسع لي وهذا ما يقدمني، كيف يتقدم إلى الصلاة وأنا واقف، كيف يفعل؟ فهذا علم أورث ماذا؟ أورث عجبا. لكن العلم الذي يورث تواضعا وافتقارا هذا الذي ينفع. نعم.
قال: ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك، ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا، ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويرفع له حقه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه في قالب حمية لله.
فلان هذا دعوكم منه بس هذا لا. ليه؟ لأنه ما يبجله حتى ولو كان أطوع من غيره. طيب فلان هذا أخ فاضل جدا، لا 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 هذا أخ بارك فاضل. ليه؟ لأنه يعظم، فيعود الأمر إلى هذا. نعم.
قال: متطلعا لعيبه في قالب حمية لله وغضب له، وإذا قام بمن يعظمه.
طبعا في قالب حمية، يعني هذا الأخ دعوكم من هذا الأخ احذروا هذا الأخ، وفي الحقيقة إنما يحذرون لأنه لا يقدره التقدير الذي يريده هو. طب والآخر لا لا أخ فاضل لا 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 هذا أخ فاضل هذا. ليه؟ لأنه يفعل معه ما لا يفعله غيره، وقد يكون الثاني أرفع قدرا ومكانة. ولهذا فالغلو في شيخ مذموم والرضا من الشيخ بالغلو مذموم، والجفاء للشيخ مذموم، والجفاء لمن لم يعظم الشيخ مذموم، كلها مقامات مذمومة. والممدوح أن تعرف قدر شيخك، وأن يعاملك شيخك بحسب قربك من الله لا بحسب قربك منه. نعم. البعض قد يعالج الغلو بشفاء، لا لا احنا لا نغلو في شيخنا، شيخنا غير هذا ما عنده وهذا فيه وهذا كذا، ولا يبجله بدعوة ايه، ولا يرعى حرمته بدعوة ايه. الفرار من الغلو، الفرار من الغلو لا يكون بماذا؟ بالجفاء. إنما الفرار من الغلو يكون بالوسطية، فتجمع بين تقدير العلم وتقدير العالم، تجمع بين هذا وذاك. نعم
قد.
نعم بحسب قربه منه لا من الله. يعني أنت قريب مني، قريب مني تحترمني وكذا، أقدمك على غير، ولو كان غيرك أقرب إلى الله منك وأطوع لله منك، فأنا أحاسبك بحسب قربك مني لا بقربك من الله. لا منه، يقول بقربه منه من الطالب، بالقرب، بالقرب، يعرف القرب بالقرب. فهذا أكثر قربا وإقبالا، فهذا الظاهر، لكن السرائر عند الله، السرائر عند الله. نعم.
قال وإذا قام
يعني لو لم يرد عندنا النصوص بتفضيل أبي بكر على عمر لقلنا فيما يظهر لنا أن أبي بكر أفضل، لكن لا نجزم. لكن جاءت النصوص ليه؟ لأن التفضيل يقع بمجموع أمرين، أحدهما نراه والآخر لا نراه، ومن هنا ينقطع الطمع في أن تقول بأن بعض التابعين قد يكون أفضل من بعض الصحابة. منين يجيك هذا؟ بالكثرة ليست هي العبرة. النبي منع الكثرة فقال لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحد المناصيف، طب يبقى بما في القلوب وما يدرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا
يعني هل نستطيع أن نقول مثلا الآن أيهما أقرب عند الله، الشيخ ابن باز ولا الشيخ الفوزان مثلا؟ في أحد يجزم بهذا؟ أبدا. لكن في الظاهر أنت تفضل هذا على ذاك بعلم بقرب تظهر وهكذا. نعم.
قال وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا فتح له باب المعاذير والرجاء وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه.
لا يا شيخ ده الأخ ده بيعمل، لا يا أخوان الأخ ده فاضل، بس إن شاء الله هذا فاضل وكذا. طب والتاني ما يفعل هذا؟ لا يحذروه، ستنبئكم الأيام، إذا ما وجد شيئا سيقول ستنبئكم الأيام. ليه؟ لأنه له غرض، له غرض. فهذا عين السخط لهذا مفتوحة، وهذا عنه غافلة. نعم. طبعا ده بيخرج منها أيضا، بيخرج منها مقام محمود، وهو أن هذا الأخ قد يكون عنده سلبيات، لكن أنت تعالجه، أنت تربيه، أنت تستر عليه حتى لا تعين الشيطان عليه، وربما تقول هذا الأخ حسبه على خير وكذا وكذا، رجاء. إنما يكون عنده سوء وعند انحراف وتكتم من أجل أنه تنتفع به، هذا هو المذموم. لكن ممكن يكون هذا عنده وهذا عنده وهذا عنده وهذا عنده وهذا عنده وهكذا. ولهذا بعض الطلاب قد يريد من الشيخ أن يكون الشيخ على مراد من بعض الطلاب. فمحمد أحمد اختلف مع عبد العزيز واشتكيلي، عبد العزيز اشتكيلي، فأحمد يريدني على عبد العزيز، ولو أنني قرأت عبد العزيز يغضب والعكس، وينسى كل منهما أن الشيخ أب، وفرق بين ما يكون بين الأخوين وبين ما يكون بين الأب وأبنائه. فإن الأب لا يكسر ابنه حتى يكسر هو نفسه، الأب يستر ويسدد، يا ابني معلش أخوك، يا ابني كذا، يا ابني الأخ لا أنا كل واحد أنا أنا لازم أعمل وأسوي. لكن الأب لا. فيبقى هنا الشيخ مقامه مقام الأب، ومن لم يفهم ذلك من الطلاب ما وضع الأمور في نصابها. الشيخ كيف يقدم فلانا يصلي بنا وهو يعرف أن بينه وبينه خلاف؟ عجيب، يقدم ابن هذا يقدم ابن هذا، الشيخ يعالج هذا بتقديمه ويعالج هذا بثناء عليه كما يعالجك بكذا، يعالج كل منكما بما يصلحه. فالشيخ أب، الشيخ ناصح، الشيخ متجرد. أما أنت قد لا تفقه ذلك. أنا أخبرت شيخ ومع ذلك الشيخ برضو ما زال بيعامل الأخ، لأن الشيخ يرى ما لا ترى. وفعلا قد تكون أنت المصيب، لكنك تريد من الشيخ أن يقول بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك، تريد هذا. والشيخ يريد إيه؟ أن يسمن وأن يربي وأن يعالج وأن 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 حتى لا يذبح. لكن قد يصل، مهما يصل الشيخ من معالجة قد لا ينتج، لأن هذا أمر لا يملكه الشيخ، لكن حسب أن يبذل. ولهذا الشيخ يحرص، أي شيخ، شيخ سنة إذا كان صادقا يحرص على ماذا؟ ألا يفتن طالبا، فإن فتن فذاك بعيد عنه. فرق بين أن يفتن الشيخ الطالب وبين أن يفتن الطالب بالشيخ. ولهذا قد يقول طالب ما احنا قلنا لك يا شيخ، مش قلت لك يا شيخ؟ فاكر يا شيخ لما قلت لك من 10 سنوات، لما قلت لك من 5 سنوات، لما قلت لك من كذا؟ يعني انت ما شاء الله انت الخبير، الشيخ اخبر منك اصلا، الشيخ اعلى منك. ولكن ماذا؟ معذرة الى ربكم، ولعلهم ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. نعم.
قال: وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن الذنوب من يعظمه.
يا إخواني ما في أحد معصوم، أما أنا لي هوى. يا إخواني كل ذاك الرجل تابوا في المقابل بقى الآخر نتعامل معه بالتعامل أيضا هذا. لا يا إخواني، هذا سمع كثيرا، هذا الأخ أنا عنده وأنا حاولت معه، هو من كل ما حاول معه مرة يمكن، ها؟ فهذا ميزان وهذا ميزان. ومهما تجملت ومهما تجملت يبقى يوم تبلى فيه الصرائر، أحصاه الله ونسوه. ومن لم يخف ذلك اليوم وخاف أحدا أو طمع في أحد فإنه خاسر. نعم.
قال: وربما ظن أن الذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه، فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره.
الله أكبر، الله أكبر. شوفوا يا أخوان العبارة العظيمة. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب، وفقط لا، لازم تتم الجملة، ألقاه في ذنب يكسره به. ليه؟ لأن هذا محل المحب. ولهذا نحن لا نتكلم عن عبد مذنب، نحن نتكلم في المرأة الغمدية عن امرأة زنت. لا يا أخواني، امرأة تابت. نتكلم عن توبة الغمدية ليس عن زنا الغمدية. زنا الغمدية لم يبلغ بها ما بلغ، لكن توبة الغمدية من زناه هو الذي بلغ بها ما بلغ. ولا يمكن أن يكون مقام المعصية في نفسه من حيث هو محمودا. فالله إذا حب عبدا قد يبتلي بذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. ولهذا من العقوبة إذا تلقى الله بذنب، بدلا من أن تقول فضحت أمام ربي فأتوب، تركت التوبة وانشغلت بفضيحتك أمام الخلق، فازداد الأمر سوءا على سوء. اترك الخلق، أيوة أنا العبد المذنب، انت يا مذنب، انت يا سارق، انت يا قاتل، انت ده، خلوا بيني وبين ربي، انا لن اقف عند عبارتكم. لئن شددتم علي أنا السبب، لئن أسأتم بي الظن أنا السبب، لكن خلوا بيني وبين ربي، أقبل على إنما تنشغل بمقامك عند الخلق، الذنب عمل فيها والذنب، شوف الناس ماذا يقولون، شوف الناس ما مش شوف شوف أنا أذنبت في حق ربي، لا. زي ابنك مثلا ابتدت تربيه فعل خطأ تشتد عليه، هو لا ينظر إلى مقامي أنه اضطرك إلى هذا، إنما ينظر إلى مقام أنك قسوت عليه، أبي ضربني أبي ينفع يضربني أبي ينفع، هو أنت أصلا أنت تنفع تعمل أنت عملته. فالولد اللي بيجي منه راجع بإيه، هو لا يقف عند كيف أنه هو أبوه حليم وأبوه رئيف وأبوه كذا وأبوه كذا وكذا، ما ينظر بقى إلى ماذا أحدث في أبيه حتى فعل هذا، لا، ينظر إلى أبيه كيف يعامل بهذه المعاملة، ولهذا لن ينتفع ولد بهذه الصفة. فالعبد ينشغل بماذا؟ بالمقام الذي وقع فيه من الذنب، كيف يرضي الرب عنه بعدما سخط عليه، إنما أنظر إلى صورتي عند الناس، الناس ماذا تقول، يبقى ازددت سوءا على سوء. لهذا الغامدية ما بالت، ما بالت بالناس، وتأتي تعترف وهي حامل فيرجعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع الحمل، ولو أنها رجعت في إقرارها ما أرسل إليها النبي ولا أقام حد، وتأتي فيرجعها النبي إلى الإرضاع، ترضع ثم تعود كل ذلك. ولما أراد عمر أن يحول بينه وبين الصلاة عليها قال يا عمر لقد تابت توبة نوزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. نعم.
قال فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه، يا آدم لا تجزع من كأس زل كانت سبب كيفك، من كأس زلل كانت سبب كيفك، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة العبودية، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل.
صحيح. نعم.
يا آدم إنما ابتليت بالذنب لأني أحب،
إنما ابتليتك بالذنب
لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي
وعلى من أجود بعفو ومغفرتي وتوبتي، وأنا التواب الرحيم. نعم.
يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتها، ولك
ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى، يعني أنا أخرج بقدر سابق الله يعلم، فلا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها، ولكن أسكنتك جنة ثم خرجت منها إلى هذه الأرض لحكمة، لعبرة، لدرس، ليس الشأن أن تخطئ، ولكن الشأن أن تتوب وأن ترجع، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى، وأمطر عليك سحائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ أو الحب مفترض واستوى على سوقي فتعالى فاحصد. يا آدم ما هبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، أهبطتك لتصعد، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، ما أخرجتك منها إلا لتعود، اليوم أخرجتك من الجنة وغدا ستعود إلى الجنة، لكن ما الحكمة بين خروجك وهبوطك وبين ارتقائك وعودتك؟ كان لحكمة ينبغي أن تتأملها حتى تعبد الله بأمرين، بطاعة له سبحانه موافقة أمر فتشكر، وبمعصية تذنب منها فتستغفر، وكلها طرق إلى الله، توبة وأوبة وذل وخضوع وإنابة وإقبال إلى الله. فالعبد إذا عصى له عبودية وهي عبودية التوبة، والعبد إذا لم يعص له عبودية وهي عبودية الثبات. الشأن أنك لا تخلي نفسك من عبودية، أطعت أو عصيت، هذا هو الشأن. الشأن أن تكون على عبودية الوقت، فإن كنت جاهلا لم تتعلم فكن على عبودية طلب العلم والبحث عنه، وإن كنت على عبودية العلم، وإن كنت على علم فعبودية العمل بالعلم. المهم أن أحدا لا ينفك عن العبودية، العقيم له عبودية، ومن له ولد له عبودية، الصحيح له عبودية، والمريض له عبودية، الغني له عبودية، والفقير له عبودية، كل أحد له عبودية. والفقه أن تتعبد الله بعبودية الوقت، ما المطلوب مني الآن؟ ما المطلوب مني الآن إذا عندي درس علم؟ المطلوب أترك وأسبح، ليست هذه العبودية المطلوبة الآن. عبودية التدبر، عبودية التعقل، عبودية الفهم لهذا العلم. نعم. إن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عاهدت مقيم، والعفار الذي أصبت جبار. أنا مهما ناءت بنا الديار فالوداد المعهود بيننا موجود، والعفار الذي طرأ جبار، أي لن أحاسبك عليه، أنت مني بمنزلة الحبيب من حبيبه، فلا عليك ولو تعثرت. يا آدم، ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا، لأن هذه طاعة أبعدت وهذا ذنب قرب. يا آدم، أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين، لأنه يعاين نفسه. يا إخوان، إنما المذنب لا يعاين نفسه. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقراب مغفرة. نعم.
يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في طواف البيت أن يعصمه، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة، فإذا عصمتك فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب، وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي، ونحو هذا من الكلام.
لكن لا نفهم من هذا أن الذنب مطلوب، فالشارع طلب الذنب، ولكن هذا للجبر لا للطلب، للدواء لا لكون الذنب دواء، إنما الذنب ليس مطلوبا، إنما أذنب أقدر عليك ذلك وأفعل لحكمتي لمقاصد. فإن وقفت عندها لما غلبتك نفسك وشهوتك فتقربت بي الله فأنت الموفق. لا أنني أقول مقام الآن التوبة من الذنب وكذا، والمقامات الجميلة دي أنا أريدها، فهي بي أزني ثم أتوب لأكون كالمرأة الغامدية، هل عاقل يقول هذا؟ لكن لو غلبتك نفسك فأذنبت، زنيت أو سرقت، قتلت أو كذبت، ماذا تصنع؟ يبقى المطلوب منك عبودية الآن. ما هي العبودية؟ التوبة والأوبة وكذا وكذا. طب لو من الله عليك بالطاعة والعفة فلا تدل بها الله، فلا تقول أنا خير من، هذه إبليسية، هذه إبليسية. إنما قول ربنا ظلمنا أنفسنا، قل ما قال النبي كان يقول في صلاة ماذا؟ إني ظلمت نفسي. علم أبا بكر ماذا؟ خير الأم علم ماذا؟ أن يقول ماذا؟ إني ظلمت نفسي. ما سيد الاغفار؟ كل أخواني ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي، لنعلم أن الباب لابد أن يلجه من تصور أنه المذنب الفقير، وأنه لا حظ في العبودية يقبل ولا يرفع به درجة العبد لمن يدلي ولمن يعاين نفسه، إنما الحظ دائما لماذا؟ لمن هضم نفسه. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حشر له جنود من الجن والإنس والطيف هم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضحكا من قولها، ونعمة عظيمة كل هذه الأبهة والجنود هذه لسليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه أوتي فهم ما اختصه الله به. من الذي يعرف لغة النمل؟ سليمان. يا الله يا لها من عزة، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يمكن يأتي إلى آخر الزمان أحد له ملك سليمان، ولم يسبق سليمان أحد كان له ملك سليمان. لكن انظر بين قمة العطاء وقمة الإفلاس، قال ربي أوزعني، أوزعني أن أشكر، مش ربي أشكرك لا، وكأن حتى شكر العبودية لا يكون إلا بعطاء الله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، فلولاك ما عبدتك لولاك ما شكرتك. ولهذا كان خلاصة القرآن في الفاتحة وخلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، أن أريد إلى إصلاحها ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عبادة واستعانة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ليس مني إنما أنعمت وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هي التي قالها يوسف بعد كل هذا الامتحان والاختبار الذي نقله الله من إلى من إلى من إلى حتى كان ما كان، منطق عظيم وإحسان إلى الخلق بلغ الغاية، وافتقار عظيم إلى الخالق بلغ الغاية، ورفع أبوي على عرشه وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، جاء بكم من البدو، مش جئت ولا كذا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مش من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، وكان المسألة مشتركة، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما شاء، إلى أن قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى قمة الإحسان والتعامل والرقي مع الأبوين والإخوة، وقمة الافتقار والعبودية إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حكمة الابتلاء التي جرت على يوسف عليه الصلاة والسلام ليخرج بهذه الكيفية. فالله إذ يبتلي عبده لا يعاقبه بالابتلاء، بل يصفيه بالابتلاء، يربيه بالابتلاء، ينقيه بالابتلاء، يرفعه بالابتلاء. فهي ضغطة أم لولدها إلى صدرها، تراه ضغطة لكنها قمة الحنو، تراه حرص طبيب على قطع يد مريضه، وهي قمة الرحمة وقمة الرأفة. تراها أحيانا لكزة في صدر رجل بقمة القوة لأنه أشرف على الهلاك. لهذا يا إخواني ما عبد الله بمثل العلم الذي تحول كل هذا إلى محال عبودية. الناس استثني عليك مطلوب منك ماذا؟ الناس إذ تذمك مطلوب منك ماذا؟ لابد أن يجري عليك ذم ومدح، صحة ومرض، غنى وفقر. العبد لا يعطى السعة دائما. ومن هنا كانت الحرب بين أهل الإسلام والإيمان وأهل الكفر سجالا يا أخوان. طيب ليه؟ ها؟ مع أن الجهاد بالحجة والبيان مش سجال، الجهاد بالحجة والبيان النصرة دائما لمن؟ لأهل الإيمان، لا تزال طبعاً ظاهرين على الحق. طب لماذا لا يكون الظهور بالسيف والسنان دائما كالظهور بالحجة والبيان؟ شوف السؤال ده كده موجود وجوابه، لأنه لو كان كذلك لربما أورث عجبا. والمؤمن لابد له من كثرة ليفيء منها، من كثرة لتعالج طغيانه. ومن هنا قف لزاما مأمورا مع دروس غزوة الأحد مع ابن القيم في زاد المعاد. نقرأه الليلة أخوان، نقرأه الليلة إن شاء الله. اللي ما عنده زاد المعاد عند على هاتفه زاد المعاد، هات هذه دروس غزوة أحد. عندك تليفون يا عمر؟ عندك؟ اقرأها لما تروح أنت وأبوك وأخوك أبو بكر، ماشي؟ الدروس المستفادة من غزوة أحد، حتى تعلم أنه لابد من هذه الكثرة، لابد من هذه الكثرة التي ختمت بماذا؟ شوف كثرة لكنها ختمت بماذا؟ ولقد عفا عنه والله ذو فضل على المؤمنين. هذه معاني إنما طبط بالعلم. إنما يا أخوان ولهذا الدروس اوعى تفكر الدروس أيوة أنا طالب علم وعايز أدرس كتاب في الفقه، يا أخي لا، انظر إلى العلم على أنه تربية. إحنا محتاجين نتربى إخواني. شو إحنا من أحكام صلاة، من أحكام السفر والجمع وخلصنا، خلصنا. تعال السفر إلى الله وأحكام السفر إلى الله والجمع والقاصر، أقصر عن المعاصي واجمع أنواع العبودية. فالعبد في سيره إلى الله مسافر. ولهذا انتبه، الدور ثلاثة: دار يا معبر، ودار أنت فيها زائر، ودار أنت فيها قار. الدار اللي انت فيها عابر الدنيا، والدار اللي انت زائر حتى زرتم مكة، والدار اللي انت فيها قار الآخر. يبقى دار يا عزة أنت فيها عابر. احنا الآن ماشيين، احنا وقت ما خلص درسنا بنروح بيها، لا صح؟ بنمر على زعفران، بنمر على كذا، مش شغلنا، مش شغلنا الموضوع ده. ممكن واحدك انت مرت عليهم وتقول السلام عليكم، ما شفتكش والله يا عم، ده انا واقف وعمال اقول تعالى، واخد بالك؟ والله ما شفتك، مش شاغل، مش م- م- مش شاغلني هذا. لكن لو ده محل لي، اللي بيقول انا كنت واقف عند المحل، لو ده محل لي هتلاقيني جايب. شوف هو يا ابن القفل انت غيرت القفل ليه؟ ده انت جايب القفل، هي الزجاج ده مكسور من حته دي ليه كده؟ ده شافه، شافوا مال ايه ده مالي؟ شوفوش ليه؟ زي الواحد كده لو كان ايام ما كان الحاج عايش، تلاقي الواحد مثلا كان شاب كده يدخل اهم حاجه عنده السرير هنا، لكن تلاقي ابوك عمال يلف حوالين البيت طول الليل. اللي انت بتعمله بقى دلوقتي، اللي انت بتعمله دلوقتي بقى، الحنفيه مش عارف يعمل ايه، ده المصرف ايه، ده الخشبه وقعت، ده الشباك مش مسدود، وانت ابنك ايه بقى؟ قوم يا ابني اقفل الشباك، مفيش فايد يا ابني، مفيش. ما هي مراحل يا اخواني بتمر، هي مراحل. ولهذا قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيمه، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود الى اوطاننا ونسلم؟ قال ابن عمر: اخذ النبي بمنكبي كبيا ثم قال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. قال ابن عمر: فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى لازم نتعلم، لازم نتعلم. انت ما عندكوش غير جرح وتعديل، ما فيش محمد حسان، كل ما حضر محمد حسان. لانك نعسان، لانك نومان، عندك كل شيء، عندك الفقه، عندك التفسير، عندك العقيدة، عندك النحو، عندك صرف، عندك كله، عندك البصيرة. كطريقة القرآن فيها المواعظ، اتقوا الله ولتنظر نفس ما، فيها الأحكام: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حكمه في إتيان المرأة، وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فيها الموعظة، حتى الحكم فيها الموعظة، العقيدة فيها الموعظة، حتى الحكم فيه الجرح والتعديل. الدين متكامل، دائرة تلف، شمس وقمر، لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما في دين يطغى على دين، كله دين. هنا يقفز الجهاد بالحج والبيان، هنا يقفز الجهاد بالسيف والسنان، هنا يقفز قيام الليل، هنا يقفز إطعام الطعام، هنا يقفز بر الوالدين، هنا يقفز الإصلاح بين الناس، هنا يقفز. لكن شهادة صدق لو كنت موقنا بها، أنت ما ورقش غير جرح وتعديل. ليه؟ لأنه إن تنوعت الأبواب لكن يبقى باب الفرقان هو أبرز، إنك تتكلم عن أبرز الأبواب وليس عن كل الأبواب. وهذا الباب، من كان هذا الباب أبرز أبوابه يبقى على الصراط، لأن هذا هو محل الاقتداء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إذ كان يصلي، إذ كان يصوم، إذ قال إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وإذ قالوا لقومهم إن براء. الراجل بتاع براء ده، الراجل مش الراجل عمال يقول، الراجل لا واروج غير اسمه، هو ده براء منكم ما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هو ده القدوة اللي في حياة إبراهيم. وإبراهيم ما عندوش صلاة نقتدي به؟ هو إبراهيم ما عندوش صيام عليه الصلاة والسلام نقتدي به؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندوش ذكر نقتدي به؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده، إبراهيم كان أمة. لكن انتبه لهذا واحذر الشبهة، ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام شوف مع إن أبوه كان كافر قال استغفر الله كنت عمالين، ده مش كافر وعمال. إلا قول إبراهيم، رد على الشبهة، إلا قول إبراهيم أبي لا استغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة، فاحذر أن تستدل بالاستثناء على الأصل. ده استثناء، وكان استثناء مقيد. إنما إبراهيم يستغفر لأبيه بعد أن موتى الكفر، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة عرشي
ومن حولك. قيم في الفائدة بس دي في غزوة أحد، اللي هي لابد من كسر أوليائه وكذا بحصول هذه الكسرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة عرشي ومن حولهم يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا عبدي لا تعجز، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، ومنك الاستغفار وعلي المغفرة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. يوضحه الوجه السادس وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارات للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
فرحا. وهذا التوبة النصوح تنظر ما بعد التوبة، هات آيات القرآن وانظر إلى بعد من تاب، فإنها شرط التوبة النصوح. إلا من تاب وإيه إخواني؟ تاب فقط، ما تجد إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه، ما تجد إلا من تاب. نعم.
قال: وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو في حقيقة التوبة. وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بنزول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: هو تبديل بقبائح أعمالهم محاسنها، فبدلهم بالشرك إيمانا، وبالزنا عفة وإحصانا، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة.
يبقى هنا على هذا القول يكون معنى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يبدل سيئاتهم إلى طاعات. كان زانيا فأصبح عفيفا، كان كاذبا فأصبح صادقا، كان مبتدعا فأصبح سنيا. يبقى يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئة وقد كان يكسبها واسعة في تحصيلها، من الله عليه بهذه التوبة ففتح له باب الطاعة بعدما كان منغمزا في باب هذا الوجه الأول. طب الوجه الثاني
فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلائه عافية.
سبحان الله، شوف هذا اللي كان صوفي ومحترق عن منابر يقول سبحان الله، بحارب الصوفية وأدرى، ده بيطلع يستخرج ما عنده من الضلالات، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. فلان سبحان الله، شوفوا الولد اللي كان بيحكس البنات والبنات دلوقتي كانه فتى بكر، سبحان الله، وجهه في الارض وعنده عفه وعنده، وهكذا. يبقى المعصيه التي كانت مفتوحه اغلقت، وبالتوبه النصوح فتح له ابواب الطاعه. نعم.
وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: وهو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة.
طيب، ما احنا نقول الاثنين وخلاص، ما نقول الاثنين ليه؟ لأنه لو تاب من السيئة صارت حسنة، لأن التوبة من السيئة حسنة، مش التوبة حسنة، يبقى مكان السيئة حسن، يبقى ده تبديل ايه؟ تبديل سيئات إلى حسنات. طيب، ونقول أيضا أن من من الله عليه وقد بدل سيئة بالتوبة تبدل طريقه، لأن من علامة التوبة نصوحه إقلاع، ندم، عزم على عدم العود. تبحث بقى، أنا كنت كذا هبقى كذا، أنا كنت أرجع الصلاة بقيت مصلي، أنا كان عندي أمور كثيرة وما فكرتش حج، بحج السنة دي عايزين حج، وهكذا. كنت على بدع أكون على سنن، أنا كنت بحارب أهل السنة، والله لا أترك مجالا ولا مكانا كنت أحارب في السنة إلا نصرت السنة فيها. يبقى لا شك أن الأمرين متلازمان غالبا عند من صدقت توبته. نعم.
كلام ابن القيم.
أيه.
قال رحمه الله تعالى في الزاد: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا.
أيه نعم.
فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى:
حاجات عالية، حاجات تعرف يا أخواني المنهج السلفي ده اللي احنا وكنت بحمق راضيات، والله العظيم لو لم يكن فيها إلا نعيم، نعيم الرقي، نعيم الاصطفاء، نعيم الارتقاء في معالي الأمور بعيدة عن السفاسف. يا أخواني الناس تقول ايه؟ ها؟ يبقى الثوب ده تلاقي ممكن يكون الناس زهدة فيه بس يقول لك ده مرك. لو لم يكن من عين المنهج السلف إلا المركة دي لكيف هنا هايف هايف أنا أشد حبل خيمة هو أنا هايف أنا أروح أبصم بالأحمر أما أنت هايف صحيح الرقي أما العالم كله يكون ضدك لأنك على السنة يكفي هذه نعيم لذة الأذى في الله تنسي الأذى في الله ده نعيم نعيم إن كل الناس تبقى حاجة وانت حاجة كل الناس تبقى حاجة وانت حاجة ولكن انتوا عاملين انت عامل زي اللي بل على الكعبة اللي بل على الكعبة عصى لكن اللي بل في أذن كل مخالف أطاع مش بل على الكعبة لا ما يبلش على الكعبة دي هو ابن تيمية بل على الكعبة عشان يتعرف هو بعد هو بل على الكعبة ها أبدا إنما بال في أذن كل مخالف فقهره وأذله لو لم يكن إلا من نعيم التميز هذا لكفى يا أخوة لكفى إنك تجالس الكبار إنك تسمع الكبار إن يفتح لك باب الكبار إن الرقي هذا يا أخواني الرقي هذا الرقي أنت بتقرأ مين ولا وقف عند تجار الفصاحة لو لم يكن إلا من لذة الرقي في الأساليب والمنهج هذا والله يا أخواني لو لم يكن من نعيم الله هذه لكفى ولهذا يقوله ابن القيم قال شيخنا قدس الله روحه إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الأخيرة جنة إيه يا أخوان ها؟ سنة ابن تيمية ماذا يقول ماذا عسى أن يصنع عدائي بي إن جنتي معي في صدري هو دي اللذة يا أخوان لذة لذة بلال وهو بيؤذى كل دول حراس بلال ويسحبوه حقيقة التعذيب لهم والله ليست لبلال لأن هذا في ذات الله هذا في ذات الله أنت لو حد شتمك وقال إيه انتوا الجماعه بتوع الحكام واشتمك واحد قد تقول نفسك يعني لو كان بقى الرئيس سمعني كده انا بتشتم فيه ها مش كان ادانا حاجه دلوقتي مش كان فلو اتشتمت ضم الرئيس بيهون عليك ايه الحمد لله بس هو دلوقتي هيديني مكافاه دلوقتي فكيف اذا كنت تسب في ذات الله لا في ذات الرئيس ما يملك شيئا ولا عنده شيء نعم
قال رحمه الله تعالى فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى
الله أكبر.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا
نعم
ويكون جبره له
حتى استشعر يا أخواني نعمة الجبر زي ما احنا قلنا كده الكهرباء قطعت لما تيجي تاني المروحه دي نعمه لكن طول ما المروحه كده لو تل... لا لا لو ف... لو مكيف يعني المروحه دي عامله ايه مش عامله حاجه لو في مكيف لكن لما تقطع لو في مروحه يبقى انت تستشعر هذه النعمه يبقى لابد الاول من حرمان حتى ولهذا تجد ابائنا يستشعروا النعمه غير ابنائنا ابنائنا احنا نستشعر النعمه انت تركب بقى المطيه مش تركب بقى الموتوسيكل تركب كده كنت بتركب المطية كنت تمشي على رجليك انت لبست المرقع لبست المرقع لبست كذا اكلت كذا الان انعم الله عليك ولو بثياب واحد بس مش مرقع انعم عليك باي مركب بس مش حمار الان انت بتعيش في بيت متواضع لكن مصبوب مش تشتغل الصينية وانت رايح الحمام على راسك مش تبحث عن مكان في الغرفة ما تلاقيش تنام انت وزوجتك في جنب كده ما فيش فيه نقع ولا فيه شيء نعم
قال ويكون جبره له ونصره على مقابل ذله
ما جرى ليوسف بعد يا اخوان بعد منافسة من اخوة من اخوته بعد القاء في جب بعد ابتلاء في بيت العزيز بعد سجن حتى قال النبي رحم الله اخي يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث لإيه؟ لأجبت الداعي. مع طول هذا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن رب بكيدهن عليه. يبقى شوف يا أخواني، لا تنظر إلى مقام يوسف أخيرا ورفع أبواه العرش، انظر كيف رفع يوسف عند أبويه، يعني قدرا وإن رفعوا أبويه على العرش لكن رفع لأنهم خروا له سجدا، من كان على العرش والسرير وكذا ومن كان كله خروا لموسى سجدا تحية له. نعم يوسف. نعم.
قال ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
الله من هنا يا اخواني الانشغال، انشغال العابد ليس بمقاومة الاعداء له انما بمقاومته للاعداء. انشغل بنفسك. اه والله الناس تسبك، ما تشغلش بما نسبك، انشغل بما مقامك انت، ايه المطلوب منك له. لا تنشغل بعدو انتصر عليك في حرب، وإنما انشغل بمقام المعبودية يجبر الله به الكسر. ولهذا شوف أحد يا أخوان، والله ما عاد، شوف يا أخواني حصلت الهزيمة في أرض معركة، شوف في أرض المعركة، امشي معي كده، حصلت في أرض معركة، حصل الجبر قبل العودة إلى البيوت، الجبر قبل العودة إلى البيوت حصل هذا، تلك الهزيمة، ثم أراد المشركون أن يعاودوا الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. خرج إلى حمراء الأسد من شهد أحدا، المجروح واللي مضروب واللي كذا واللي كذا، فقط هم اللي يروحوا إلى حمراء الأسد، وبعدين فانقلبوا بنعمة الله، عادوا إلى بيوتهم منقلبين بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى واحتج أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي في جامعه وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فهذا حديث صحيح ولكن في
الاسم فهذا العرض وليس مناقشة الحساب، من نقش الحساب عذب، لكن هذا العرض ليريه الله فضله عليه. ومن هنا نتأول خبر صاحب البطاقة إذ يشكل إيه؟ لو أنه كان قد تاب توبة نصوحا وكذا فإن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، فكيف يأتي بماذا؟ فكيف يأتي بذنوب بلغت ما بلغ 99 سجلا من الذنوب وتقول تاب؟ لا، يبقى ما تاب. نقول إنما يؤتى بهذا لإيه؟ لإظهار فضل الله وإظهار قدر لا إله إلا الله كيف صنعت. فلما كان معه التوحيد وتاب طاشت الصحابة، هي طاشت من قبل من يوم انقلاب صدق، لكن أريها الخلق كيف تطيش صحائف أمام لا إله إلا الله، وبهذا يزول الإشكال. نعم. فليست كل لا إله إلا الله تطيش بها الصحائف، لكن لا إله إلا الله تقلب يقين وكذا. ولهذا هناك من يقولها ويضيف إليها حسنة الصلاة وحسنة الصوم وحسنة كذا وهو يكون في النار، إنما هذه ما كان عند لا إله إلا الله. يبقى أكيد أن هذه الكلمة قيلت في وقت لم يتمكن من عمل، في وقت خاص تاب من هنا توبة نصوحة وملأت هذه الكلمة قلبه فمات منها هو. إنما الثاني قال وعمل لكن عنده ذنوب مات ولم يتب منه. نعم.
قال فهذا حديث صحيح ولكن الاستدلال به على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار ثم بعد ذلك أخرج منها وأعطي مكان كل سيئة حسنة، صدقه صدقة تصدق الله بها عليه ابتدأ بعدد ذنوبه وليس
ابتداء
بعدد ذنوبه وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات.
يعني الاستدلال بحديث هذا على المعنى الثاني نظر. نعم وهذا صحيح. نعم
إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب، والكلام إنما هو في تائب أثيب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت حسناته، فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه، لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين.
لكن هات نص الحديث ده عند الترمذي، هات نص الحديث هذا عند الترمذي، إني لا أعلم آخر رجل. نعم
قال فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت.
يعني أظن الحديث هذا له رواية، يعني قد سطرت عليك ودي أغفر لك اليوم، وأنه لم يعذب إلا أن تتعدد الوقائع. نعم
قال فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته، وهي أن الذنب لابد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه فلابد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه.
نعم ولهذا الذي يدخل النار إن شاء الله يدخل النار، فيدخل لماذا؟ ليطهر من خبيثه حتى إذا لم يبقى شيء دخل الجنة، لأن الجنة ما يدخلها من عنده مثقال 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 ذرة من خبث، فيضار الطيبين. فمن كان عنده نوع خبث طهر في النار ثم أدخل الجنة. نعم
حديث.
نعم
حديث عند الترمذي هو إني لا أعرف آخر أهل الجنة خروجا من النار،
آخر
أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يؤتى برجل فيقال سلوا عن صغار ذنوبه وأخبئوا كبارها، فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، قال فيقول يا ربي لقد عملت أشياء ما أراها هنا، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه.
لكن أوله عندك أوله
أوله إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يؤتى برجل فيقال سألوا عن صغار ذنوبه.
نعم الحكم عليه هذا
الشيخ الألباني قال صحيح إيه؟ وموجود في مسلم.
نعم بنفس السياق.
لا
قال إيه عندك في مسلم
إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت كذا إلى آخره، فلا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة.
طيب يبقى إذا سبب دخول النار إيه؟ إذا كان الله قد عفى عنه. طيب شوف كده تعليق النووي وشوف كده تحفة الأحوازي. نعم النووي علق على هذا
معلق عليه،
يعني دخول النار لماذا مع أن الله قد غفر كبار ذنوبه وكذلك الصغار. أيوة ابن رجب قال يقول ابن رجب فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار ففي حق من محى سيئاته أو محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك حب الله من محوها بالعقاب. فإذا بدلت السيئات معلق على الحديث هذا فقال فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على الذنوب بالنار يبقى الأمر مشكلا عندي. يعني إذا بدأت السيئات بحسنات محل العقوبة هنا، أما إذا عذب فيكون محل المحو هنا، لكن ممكن يكون فيها الوجه هو إيه؟ أن النار ما غفرت له السيئات فقط، فمحيت سيئات ونظف من عقوبة السيئات فقط، وإنما فوق ذلك جعل له محل السيئات التي عذب عليها حسنات، فيعظم مقامه في الجنة. نعم. إنه يقول
في تحفة الأحوزي،
تحفة الأحوزي
ينقل عن القاري يقول: قال القاري: وهو إما لكونه تائبا إلى الله تعالى، وقد قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لكن يشكل أيوة. بأنه كيف يكون آخر أهل النار خروجا، ويمكن أن يقال فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بها العقاب، وإما وقع التبديل له من باب الفضل من الله تعالى، والثاني أظهر ويؤيده أنه حينئذ يطمع في كرم الله.
يعني يكون السيئات محيت بالله، السيئات عقب عليها وهذه تمحو السيئات، ويبقى ماذا؟ الحسنات زيادة على محو السيئات. السيئات محيت والحسنات زادت على المحو. لا ده على صحة القول إن هو اللي هو ذكر. تصدق الله بي عليه ابتداء بعدد ذنوبه، وليس هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات، إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب، إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها ابتداء، يعني لو بدلت إلى حسنات، يبقى هذه زيادة عليه على محو السيئات، فالسيئات محيت بالنار وغفرت وزال أثرها بالعذاب، ولكن بقي فضل الله تفضل به عليه. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والناس قال فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة: إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته، وهي أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه، فلا بد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان، ليخلص ذهب إيمانه من خبثه، ويصلح حين يخلص ذهب إيمانه من خبثه، فيصلح حينئذ لدار الملك. إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة.
نعم. يبقى هذا التبديل وكذا وكذا ما كان قبل دخول النار، وإلا ما دخله، إنما بعدما يعاقب على ذنوبه هذه يعطى مكان كل سيئة حسنة، هذا فضل من الله عز وجل وصدقة عليه. نعم. فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنها بها أثر
فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنها بها أثر وسخ الذنوب وخبثها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله، وإزالة النار بدل منها.
وهو ما تاب لا عذب، ولا لو تابنا ما عذب. نعم.
وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول، ويوضحه الوجه التاسع، وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه
وأسهلها الحقيقة. فأولئك يبدل الله سيئة حسنات، إنه السيئة التي كان يفعلها المعصية هذه سيئة، فلما تاب من هذه السيئة التوبة نفسها طاعة حسنة، يبقى محل كل سيئة محيط بالتوبة وضعت حسنة التوبة، فهذا أسهل وأيسر. ولكن كما قلنا الوجهان يجتمعان، سواء تبديل السيئات الحسنات أو تبديل العمل السيء إلى عمل صالح حسن، فهما متلازمان. نعم.
قال: وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها وقد تكون فوقها، وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيها وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها، ويوضحه الوجه العاشر أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأنفع نفع وأعظم نفعا، وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه، ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندمة فاعله على ارتكابه،
كندامة
فاعله على ارتكابه.
يعني أوقع الشيطان في الذنب، فلما أناب وتاب وقام بأعمال صالحات وتقرب إلى الله، يندم الشيطان على أن أوقع في ذنب ومعصية، هو إنما أوقع ليهلكه، فهنا أوقعه فارتفع. نعم. يندم الشيطان على هذا المقام الذي قام كندامة التائب على ذنبه. نعم.
لكن شتان ما بين
ندم الشيطان إذ يرى الطاعة هذه على أثر المطيع المذنب وندم المذنب لما فعل هذا الذنب. نعم.
والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه، كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة، فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك وحصول محبوب الله من التوبة، وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. وتأمل قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل.
انتبهتم؟ ما قال يبدل الله السيئة بالحسنة، إنما قال سيئتهم حسنة. كم قدر الحسنات هذه؟ قد تفوق، تبقى السيئة كانت سيئة ثم التوبة منها كانت عظيمة فصارت حسنات مقابل السيئة، ولهذا الله قال سيئتهم حسنات، ولم يقل أن يبدل السيئة الواحدة مكان كل واحدة واحدة. نعم.
وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه
هذا جواب سؤالك يا وليد، يعني تقول الحسنة مقابل السيئة، لا، السيئة قد توب منها فانتقل إلى حسنات. نعم.
قال: وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعها، فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات، فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه، ولما انتهى إليها ضحك ولم يبين ما يفعل الله بها، وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين، أحدهما قوله: أخبئ عنه كبارها، فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها وطمع في تبديلها، فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر، وهو به أشد فرحا واغتباطا. والثاني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك، وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان، وما يقر به على نفسه من الذنوب من غير أن يقرر عليها ولا يسأل عنها، وإنما عرضت عليه الصغائر. فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، البر اللطيف المتودل إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
أي نعم، يعني يريد أن يقول فرق الآن بالمقامين، مقام موجود في الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فليكن يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومقام موجود في الحديث بعدما نقي في النار أري هذه فأبدل مكان السيئة حسن، فهذا المقام مقام كان له مقابل السيئة حسن، إنما مقام التوبة حسنات. ولهذا يكون التبديل الناتج عن التوبة أعظم من وجهين: الوجه الأول أنه ما يعذب، الوجه الثاني أنها تنتقل إلى حسنات أعظم منها التبديل الذي حصل بعد دخوله النار وعذابه عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصيحة تبعه، فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات، فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحد. يبقى هنا التبديل الناتج عن التوبة غير التبديل الناتج عن إيه؟ عن كرم الله وفضله على عبده بعد مؤاخذته على ذنوبه، فهذه مقابل السيئة الحسنة، أما بالتوبة فمقابل ذلك الحسنات. ثم الأمن من العذاب، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، ولهذا كل ذنب تقبل في توبة، لا يوجد ذنب لا توبة منه ولا تقبل فيه توبة، جميع الذنوب تقبل توبة منها. ومعنى كلام الفقهاء أنه لا تقبل توبته فيقتل، يعني لا تقبل توبته في رفع الحد الدنيوي، إنما تقبل عند الله. الساحر يقول لا تقبل له توبة، مش معناه أنه لو تاب الله ما يتوب عليه، ولكن لابد أن يقتل. زي الزاني المحصن توبته ترفع حده؟ لا، هذا معنى لا تقبل له توبة، يعني لا تقبل له توبة ترفع إيه؟ العقوبة، إنما عند الله تقبل له توبة. الله قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ماذا قال؟ شوف فرعون ماذا قال، ومع ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذه عشر ذكرها رحمه الله في باب خطر المعصية، وهذه عشر ذكرها ابن القيم أقصد رحمه الله في فضل التوبة. وهو سؤال طرح: هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا، أو هذا التائب أفضل منه؟ بس الجواب المباشر ما جاء، إنما بيّن قول الطائفة هنا وبيّن قول الطائفة هنا، ولعل التفضيل يخرج من بين السطور، ألا وهو لكل واحد مقامه، وأفضلهما عند الله أكثرهما إنابة إلى الله. فالمطيع الذي لم يعصي لو جاء بالإنابة والطاعة والإقبال إلى الله عز وجل، ما غاية ما يصل إليه من تاب من معصيته لن يفوقه، فلا شك أنه أفضل. والعاصي الذي يأتي من الإنابة أضعاف ما يأتي هذا من الطاعة إذا لم يقترف المعصية، يفوق بمقامات أخرى. يعني أنا أمثل به بطالبين مجتهدان، ده جاب في السؤال وخد امتحان من 10 أسئلة، ده جاب في السؤال 10 من 10 الأول، والثاني جاب 5 من 10، لكن الأول جاب 10 من 10 جاب 5 من 5 في كل سؤال، يبقى المجموع كم يا أخوان؟ 55 من 100. وهذا اللي جاب 5 من 10 جاب 10 في كل سؤال، بعد ذلك جاب 95%. فلا تنظر إلى 10 و5 في أول سؤال، انظر إلى ما بعد ذلك، فرب هذا الذي حصل على 5 من 10 في السؤال الأول يتدارك فيصل إلى 95%، ورب الذي أتى 10 من 10 في السؤال الأول ماذا؟ تدنى حتى في باقي الأسئلة حتى. لكن لو كان الذي أتى بالعشرة في أول سؤال أتى بعشرة في كل سؤال، وكان الثاني الذي أتى بالخمسة أتى بعشرة في كل سؤال، بقي أن هذا أطوع من هذا. يبقى إذن تحديد ذلك على وجه المقطوع يصعب، والناس يتفاضلون، وهذا المطيع الذي لم يذنب له مقامات أخرى هل ينجح فيها أم لا، وهذا العاصي الذي عصى له مقامات أخرى من الإنابة والانكسار الذي قد ترقى به، فهل أتاها أم لا؟ فعلم ذلك عند الله سبحانه، ولكن القاعدة في ذلك أقربهما أطوعهما أعبدهما أقربهما إلى الله بالإنابة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.